راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك، صلى الله عليك وعلى ولديك العليين الأسير والقتيل. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد، أقمار تم غالها خسف الردايا واغتالها بصروفه الزمن الردي، شتى مصائبه يوم فبين مكابد سما ومنحور وبايا مصفديس الكربلاء، كم من حشن لمحمد نهبت بها وكم استجلت من يدي وبها على صدر الحسين ترقرقت، عبراته حزنا لأعظم سيدي وعلي قدر من ذؤابة هاشم، عبقت شمائله بطيب المحتدي أفدي من ريحانة الريانة، جفت بحر ظما وحد مهايا مهندي، بكر الذبول على نظارة غصنه، إن الذبول لآفة الغصن، غصن الندي أكبر ينور العين يا معفر الخد، من قطع وصالك بسيفه يا علي ابني، بعدك على الدنيا العفاف فرقاك شيئا أكبر يا نور العين يا معفر الخد، شيبتني يا ابني وخليت القلب ما عمك العباس ظهري يا علي ما أكبر يا نور يا معفر الخد يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عنا وليلة الحزينة ترتجي ما أيست منه أكبر يا نور يا معفر الخد ما أقدر أقول لهم علي روح بالرمضة صار عليه العدوان جسما مقطعين مربى ضيل أكبر يا نور يا معفر الخد اسمع اسمع قوم العزيزك غمضي عيناه يا ليل وعن حرة الغبر المدلل قوم يمشي أكبر يا نور يا معفر الخير صار حالها طلعت تدق براسها وتصيح يا عيون أرض المدينة يا عزيزي من يودي وأكبر يا نورين يا معفرين
حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد هنالك إثارتان مرتبطتان بسيدنا ومولانا علي بن الحسين الأكبر صلوات الله وسلامه عليه في يوم الطاف. الإثارة الأولى حضور ليلى أم الأكبر في واقعة كربلاء. هل أن السيدة ليلى صلوات الله وسلامه عليها والدة الأكبر عليه السلام قد حضرت يوم كربلاء أم أنها لم تحضر؟ وبالتالي فإن الكثير مما يتناقله الخطباء على المنبر الحسيني في أيام عاشوراء يكون عاريا عن الصحة. عندما نرجع إلى كتاب نفس المهموم للعلامة الشيخ عباس القمي أعلى الله مقامه، وكتاب نفس المهموم من المقاتل المتأخرة المعتمدة، وهو كتاب جليل القدر. عندما نرجع إلى كتاب نفس المهموم للعلامة القمي صاحب مفاتيح الجنان نقرأ في الكتاب هذه العبارة: ولم أظفر بشيء يدل على حضور ليلى في كربلاء. شيخ القمي أعلى الله مقامه يقول بحسب فحصه وتتبعه لم يظفر بشيء يدل على حضور السيدة ليلى عليها السلام في كربلاء. هذه العبارة للعلامة القمي حاول البعض أن يستفيد منها فهولها ورتب عليها نتائج، ومن هذه النتائج أن المنبر الحسيني غير منزه عن الأكاذيب والخرافات والأساطير والقصص الخيالية التي لا واقع لها، ويستشهد على ذلك بعبارة الشيخ القمي قدس الله نفسه الزكية، ويرى أن هذه العبارة هي الحكم الفاصل في إثبات أن ليلى لم تحضر، وبالتالي فإن الكثير من الأشعار والقضايا التي تنقل منبريا لا واقع لها ولا اعتبار لها ولا صحة لها. والحال أن الشيخ القمي قدس الله نفسه الزكية إنما تحدث عن نتيجة تتبعه، فهو قال لم أظفر بشيء يدل على حضور ليلى في كربلاء، وهذا من الدقة العلمية ومن الدقة المصحوبة بالورع والتقوى، فهو لم يبادر إلى نفي حضور ليلى عليها السلام في كربلاء بشكل مطلق كما يحاول أن يستفيد ذلك الآخرون، بل غاية ما قاله الشيخ القمي قدس الله نفسه هو أنه لم يظفر بشيء يدل على حضورها. وهذا لا نمنع أن يكون غيره قد ظفر بما يدل على ماذا؟ على حضورها عليها السلام. وبعبارة أخرى فإن عبارة الشيخ القمي قدس الله نفسه ليست تدل على ما يحاول الآخرون أن يستفيدوه منها من أن هذه القضية خرافية ومكذوبة، وإنما عبارة العلامة القمي غاية ما تفيده أنه هو بحسب فحصه تتبعه لم يصل إلى ما يدل على حضور ليلى في كربلاء، وهذا لا يمنع من عثور غيره على ما يدل على حضورها عليها السلام. فهل هناك ما يدل على حضورها عليها السلام في كربلاء؟ نقول نعم، هنالك عندنا نص تاريخي أورده الشيخ ابن شهراشوب القمي أعلى الله مقامه في كتابه المناقب. كتاب المناقب من أهم المصادر المعتمدة عند الإمامية للتعريف بتاريخ الأئمة الطاهرين عليهم السلام وما يرتبط بسيرتهم وفضائلهم. شيخ ابن شهراشوب من علمائنا المتقدمين جدا، في كتابه المناقب عنده هذه العبارة، يقول: فقال الحسين عليه السلام، متى؟ عندما حضر عند مصرع علي الأكبر عليه السلام. فقال الحسين عليه السلام: على الدنيا بعدك العفا. وضمه إلى صدره ثم أتى به إلى باب الفسطاط، فصارت أمه شهربانيه ولها تنظر إليه ولا تتكلم. هذا النص التاريخي في هذا المصدر المعتمد يدل على أن والدة علي الأكبر عليها السلام كانت حاضرة في يوم كربلاء، وعندما جاء الحسين عليه السلام بعلي الأكبر فإنها كانت ولها تنظر إليه ولا تتكلم. زين، قد يجينا واحد يعترض على هذا النص، يقول: المعروف أن أم الأكبر عليه السلام اسمها ليلى، بينما هذا النص يقول بأن أم الأكبر اسمها شهربونيي، وبالتالي فهذا النص نص خاطئ. لما؟ لأن السيدة شهربونيي رضوان الله تعالى عليها إنما هي والدة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، بينما هذا النص ينسبها لعلي الأكبر، وهذا منبه على أن هذا النص خاطئ فلا يمكن الاعتماد عليه. من يجي واحد يطرح هذا التساؤل، ما هو الجواب عنه؟ الجواب عنه هو أن هذا النص قد تضمن معلومتين: المعلومة الأولى وجود أم الأكبر في كربلاء، والمعلومة الثانية أن اسمها شهربونية، وخطأ المعلومة الثانية لا يستلزم خطأ المعلومة الأولى. وبعبارة أصح، اشتباه المعلومة الثانية على فرضه لا يلزم منه وقوع الاشتباه في العبارة الأولى، في المعلومة الأولى. شلون؟ الآن أنا أضرب لك مثال أوضح لك القضية. الآن لو جاء أحد الإخوة إلى هذا المجلس في هذه الليلة وخرج من الحسينية وحدث شخصا آخر فقال له: لقد ذهبت إلى الحسينية واستمعت السيد مثلا محمد الخباز. هنا هو أخبر بشيئين، أخبر بمعلومتين. المعلومة الأولى أن الحسينية فيها مجلس وهذا المجلس فيه خطيب. المعلومة الثانية أن اسم الخطيب ماذا؟ فلان، سيد محمد الخباز مثلا. اشتباهه في المعلومة الثانية لا يلزم منه اشتباهه في المعلومة الأولى. معلومة الأولى صحيحة أنه في الحسينية يوجد مجلس، المجلس الذي قرأ فيه خطيب من الخطباء لم يشتبه في ذلك، إنما اشتبه في المعلومة الثانية. هذا النص أيضا كذلك تضمن معلومتين: المعلومة الأولى وجود أم الأكبر عليها السلام في كربلاء، المعلومة الثانية أن اسمها كهربوني. وقع الاشتباه في الثانية، فلا يلزم من ذلك وقوع الاشتباه أيضا ماذا في الأولى، فيبقى هذا النص نصا موثقا وموثقا لقضية حضور أم الأكبر عليها السلام في كربلاء. ثانيا، اسم أم الأكبر أساسا مختلف فيه، يعني واحد يجي يحتج علينا بوقوع خطأ في هذا النص لأنه سمى أم الأكبر خلافا للمعروف. جواب عن ذلك هو اسم أم الأكبر مختلف فيه، فعلى قول اسمها برة، وعلى قول اسمها ليلى، وعلى قول ثالث اسمها آمنة. ثلاثة أسماء تذكر تاريخيا لوالدة الأكبر، فليكن أيضا هذا من ضمن الأقوال في أسماء أم الأكبر عليها السلام. فتعدد الأسماء لا ينفي وجود المسمى، واختلاف الأسماء لا ينفي وجود المسمى. إذن قضية حضور والدة الأكبر في كربلاء قضية لا ريب فيها، وما أفاده الشيخ القمي عليه الرحمة لا يتنافى مع ذلك، لأنه إنما تحدث عن تتبعه وليس بالضرورة أن يكون تتبعه كاملا رضوان الله تعالى عليه. هذا ما يرتبط بالإثارة الأولى. إثارة الثانية، هل صحت قضية الأكبر عليه السلام مع بكر بن غانم أم لا؟ واحدة من القضايا التي يرددها الخطباء في يوم تاسوعاء أن الأكبر في حملته الأولى قاتل شخصا يقال له بكر بن غانم، ثم أن الحسين عليه السلام قد بانت علامات القلق على وجهه المبارك، سألت أمه ما السبب، أخبرها ذهبت إلى الخيمة دعت ربها، ورجع الأكبر عليه السلام منتصرا على بكر بن غانم. هذه قضية يرددها الخطباء ونسمعها من المنابر في كل سنة. هذه القضية تثار حولها ثلاث إشكاليات. الإشكالية الأولى أن هذه القضية لم ترد في مصدر معتبر، بل بعضهم يجي يعبر عنها يقول هي من منسوجات القصاصين. قضية الأكبر مع بكر بن غانم من منسوجات القصاصين، فهي لم ترد في مصدر معتبر. جواب عن هذه الإشكالية أن قضية الأكبر عليه السلام قد وردت في غير واحد من المصادر المعتبرة والمقاتل المتأخرة، ومن أهمها كتاب أسرار الشهادات للشيخ الدربندي أعلى الله مقامه. قبل ليال تحدثنا مختصرا عن الشيخ الدربندي، وقلنا بأنه مرجع فقيه جامع بين العلم والعمل، فكما كان مضرب المثل في علمه كان مضرب المثل في عمله وتقواه وورعه، مما جعل لمقتله الشريف أهمية عند العلماء. لكن أكو إشكالية تثار حول مقتل الشيخ الدربندي أحب أن أقف عنده. هذه الإشكالية والتي يرددها البعض أساسها المحدث النوري أعلى الله مقامه الشريف في كتابه اللؤلؤ والمرجان. محدث النوري أعلى الله مقامه من أعاظم علمائنا، من أجلة علمائنا، وكتابه مستدرك الوسائل، من أعظم المجاميع الحديثية التي يعتمدها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في مقام الاستنباط. عنده كتاب حول شؤون المنبر اسمه اللؤلؤ والمرجان. محدث النوري في هذا الكتاب يذكر قضية، وبهذه القضية نسف كتاب أسرار الشهادات للفقيه الدربندي من أساسه. شنو هذه القضية؟ يقول المحدث النوري: أقبل أحد قراء التعزية لأستاذنا الفقيه الشيخ عبد الحسين الطهراني حين كنا نحضر في درسه، يعني هو أستاذ المحدث النوري، فعرض عليه كتابا عتيقا لا أول له ولا آخر له، فلم يعلم لمن هو. فسأله الشيخ الطهراني: لمن هذا الكتاب؟ فقال له: ينسب للشيخ بهاء الدين العاملي، وإني جئت به إليك لترى أن هذا الكتاب يمكن الاعتماد عليه أو لا. أخذه الشيخ الطهراني فراجع ترجمة الشيخ بهاء الدين العاملي، فلم يجد في ترجمته أنه قد كتب مقتلا، وهذا كان عند مؤشر على أن هذا الكتاب لا يعود إلى هذا العالم، وإلا لذكر ضمن مصنفاته ومؤلفاته في ترجمته. ثم أنه قرأ محتويات الكتاب فوجد بأن محتويات الكتاب لا يمكن قبولها، فأقبل به وأعطاه لقارئ التعزية وقال له: هذا الكتاب مملوء من الأكاذيب، فإياك أن تقرأ منه شيئا. زين، المشكلة وين؟ مشكلة يقول المحدث النوري: فأخذه الشيخ الدربندي من قارئ التعزية ووضعه بكامله في كتابه أسرار الشهادات. يعني هذا أسرار الشهادات مأخوذ من كتاب عتيق لا يعرف مؤلفه، والشيخ عبد الحسين الطهراني وصفه بأنه مملوء بالأكاذيب، والشيخ الدربندي اعتمد عليه وصنف كتابه من. فأسقط المحدث النوري كتاب أسرار الشهادات من أساسه. ثم جاء الشهيد المطهري قدس الله نفسه في كتاب الملحمة الحسينية وأكد ما أفاده المحدث النوري، وحاول أن يصل إلى نفس النتيجة، وهي أن كتاب أسرار الشهادات لا قيمة له. ولكن ما أفاده المحدث النوري يمكن التأمل فيه. شلون؟ شوفوا إخواني، أولا ما ذكره المحدث النوري من أن الشيخ الدربندي قد وضع الكتاب كله في كتابه غير دقيق، بل شيخ النوري عفوا الشيخ الدربندي أخذ شيئا من ذلك الكتاب وضمنه الفصل السابع من فصول أسرار الشهادات. زين هذا أسرار الشهادات كم فصل؟ أكثر من 40 فصل. في الفصل السابع وضع الشيخ الدربندي شيئا من أخبار ذلك الكتاب العتيق. زين لماذا وضعها مع أن الشيخ عبد الحسين الطهراني قد نبه على كونه مملوءا بالأكاذيب؟ وضعها لينبه عليها. لذلك أنت من ترجع للفصل السابع تقرأ هذه العبارة للفقيه الدربندي: وأنا إزاء هذه النسخة، أو وإني تجاه هذه النسخة في حال شك وريب. محدث النور يقول أنا في حال شك وريب، لكن وضع بعض المقتطفات من تلك النسخة لينبه على مخالفتها للمعروف. وهذا ديدا علماءنا لما يجدون شيء مخالف للمعروف مخالف للمشهور يذكرونه وينقدونه. فالشيخ الدربندي ما أورد ذلك لتبنيه، وإنما أورده لنقده والتنبيه عليه. إذن كتاب أسرار الشهادات ليس بهذا النحو الذي يوصف به، بل هو كتاب مبني على العلم والمعرفة والورع والتقوى كما أوضحنا. إذن الإشكالية الأولى غير تام. إشكالية ثانية: هي أن قضية بكر بن غانم مع علي الأكبر عليه السلام قد تضمنت حديثا لا وجود له في مجاميع الحديث. ما هو؟ قال لها: إني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، كما نسمع من الخطباء. صاحب الإشكالية يقول إحنا عندما نرجع إلى مجاميع الحديث لا نجد لهذا الحديث ذكرا. لا تقرأ من لا يحضره الفقيه تشوفه مذكور، لا في الكافي مذكور، لا في التهذيب مذكور، لا في الاستبصار مذكور. وهذا ينبئ عن أن القضية مختلقة موضوعة، وإلا لو كانت صحيحة لكان هذا الحديث مذكورا في كتب الحديث. أيضا هذه الإشكالية ليست بشيء، فإن العشرات بل المئات بل الآلاف من الأحاديث والروايات قد اندثرت ولم تصل إلينا. يعني الآن مجاميع الحديث الموجودة بين أيدينا ليست تتضمن كل الأحاديث. أنت سامع عن الشيخ الصدوق عليه الرحمة؟ شيخ الصدوق عنده كتاب المعروف من لا يحضره الفقيه. هذا الشيخ الصدوق عنده كتاب في الحديث اسمه مدينة العلم، كتاب كبير واسع كما يصفه أهل الترجمة وأهل الفهارس، لكن هذا الكتاب لم يصلنا إلا اسمه. وأما الأحاديث التي كان يتضمنها فإن هذه الأحاديث ذهبت مع ذهاب الكتاب، ولم يبق منها إلا الأحاديث التي نقلت في كتب الحديث الأخرى. هذا مثال واحد. كتاب مدينة العلم كتاب حديثي كبير اندثر ولم يصل إلينا، وصل اسمه. أحاديثه كثير منها ذهب واندثر. فعدم وجود حديث في مجاميع الحديث لا يعني أن الحديث ماذا؟ مكذوب ومختلق، إذ لعل هذا الحديث كان موجودا في مجاميع الحديث التي لم تصلنا، ككتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق عليه الرحمة. إخواني أنتم من تقرأوا تاريخ المكتبات الشيعية لا تتعجبون من هذه الظواهر، أن بعض القضايا ذكرت في بعض الكتب لم تذكر في كتب أخرى، أن بعض القضايا ذكرت في كتب لم تصلنا هذه الكتب. من يقرأ تاريخ المكتبات الشيعية لا يتعجب. أنت اقرأ لما هجم المغول على مدينة بغداد ماذا صنعوا بمكتبة الشيخ الصدوق الطوسي أعلى الله مقامه شيخ الطائفة، والتي كانت أكبر خزانة تراثية وأكبر مكتبة عند الشيعة الإمامية على الإطلاق، أحرقها المغول ولم يتركوا أثرا لها. إذن عدم وجود رواية في مجاميع الحديث المتوفرة الآن لا يدل بالضرورة على كذبها. فالإشكالية الثانية أيضا منتفية، على أنه مضمون هذه الرواية موجود في أحاديث أخرى. يعني أكو عندنا أحاديث موجودة تدل على أن دعاء الأمهات ماذا؟ مستجاب. بل هنالك أعمال لكيفية دعاء الأم لولدها، لأن دعاء الأم يرجى فيه الاستجابة. موجودة عندنا أعمال مفصلة في كتب الأدعية. الإشكالية الثانية منتفية. تبقى الإشكالية الثانية، وهي أن قضية بكر بن غانم قد تضمنت ما لا يتصور صدوره من مثل علي الأكبر، وهو ماذا؟ وهو قطع رأس بكر بن غانم. فإن الرواية تقول بأن علي الأكبر قد قطع رأس بكر بن غانم، والحال أن قطع الرأس من المثلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن رسول الله قد نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور، فكيف يصدر ذلك من مولانا علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه؟ أيضا هذه الإشكالية مندفعة أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلأن القضية المنقولة في كتب المقاتل لا تدل على أن الأكبر قد قام بقطع رأس بكر بن غانم بعد قتله، ولعله قد قتله بقطع رأسه. فرق بين الأمرين، أنه قطع رأسه بعد أن قتله، هذه يجي فيها احتمال المثلة، وبين أنه قتله بقطع رأسه، حمل عليه بضربة قوية فقطع رأسه وهلك عليه اللعنة والعذاب. فهنا لا يأتي إشكال المثلة، إشكال المثلة يأتي لو أنه قطع الرأس بعد القتل، والحال أن الرواية لا تثبت ذلك. هذا أولا. ثانيا، المثلة لا تتحقق كما يقول الفقهاء بمجرد قطع العضو. هذا اللي أشكل بإشكال المثلة، ما التفت إلى مفهوم المثلة عند الفقهاء. فقهاء يقولون المثلة لا تتحقق بمجرد قطع العضو، وإنما تتحقق بقطع العضو بقصد التنكيل، إذا كان قد قطع العضو قاصدا أن ينكل بالميت، هذا القطع يعبر عنه ماذا؟ مثلة. وعلي الأكبر افترض قطع، افترض قطع بعد القتل، إلا أنك من أين تثبت أن علي الأكبر قد قطع بقصد التنكيل؟ هذا يحتاج أن تكشف قلب علي الأكبر وتحكم على أنه قد قطع رأس بكر بن غانم بقصد التنكيل. قلنا القاعدة الأفعال مجملة لا لسان لها، فلا يمكن الحكم عليها. هذا اثنين. إذن أولا لم يتحقق موضوع المثلى، لأن القتل لأن قطع الرأس يحتمل أن يكون هو سبب القتل. اثنين، على فرض تحقق الموضوع فهذا ليس من المثلى في شيء. ثلاثة، الخطب هين في مسألتي، في هذه المسألة يهون الخطب. لماذا يهون الخطب؟ لأن قضية قطع الأكبر لرأس بكر بن غانم ما وردت في شيء من مصادرنا المعتمدة، لا المتقدمة ولا المتأخرة. هذه القضية فقط وردت في كتاب ثمرات الأعواد للخطيب الهاشمي، وهو معاصر يعني قريب من عصرنا، ولذلك لا تشكل مزيد من الأهمية، لأنها لم ترد في الكتب المعتمدة حتى نحتاج إلى توجيهها، بل وردت في مصدر قريب من عصرنا ليس له مزيد من الاعتبار عندنا، يعني كمصدر معتمد. الكتب الأخرى ذكرت قضية بكر بن غانم مع علي الأكبر، لكن كل ما جاء فيها أن علي الأكبر قتل بكر بن غانم، أما أنه احتز رأسه هذا لم يرد في شيء من المصادر المعتمدة والمعتبرة. نعم، قتل بكر بن غانم ورجع إلى أبيه سيد الشهداء وهو يقول: صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. قل لبني ماذا تريد؟ قال: أبا لقد تفطر قلبي من الظما، فاسقني شربة من الماء يبوي قطرة مي الكبد. أتروى ورد للميدان وحدي يا بويا انفطر قلبي، وحق جدي العطر والشمس والميدان والحار يقل منين اجيب الماي، يقل لمنين اجيب الماء يا ابني، ما هو حجيك فطر قلبي وشعبني. بني علي ضع لسانك على لساني، يقول الأكبر: وضعت لساني على لسان أبي المعذرة شيعة، وإذا به كالخشبة اليابسة. حسين يا حسين، قال بني علي: ادخل على أمك. دخل عليها وجدها قد أغمي عليها، أخذ رأسها وضعه في حجره، سالت قطرات من عينيه على وجهها، أفاقت: أعلي هذا؟ قال: بلى أنا علي. قالت: أليف مرحبا، ويا حيها القبال من جيتني فارس خيا. بينما الأكبر معها وإذا من حسين ينادي أمام الناصر، أقبل الحسين، أقبل الأكبر إلى أبيه الحسين. زينب تحدث عن منظر عند وداع الأكبر للحسين، شنو المنظر؟ تقول زينب: رأيت الحسين ودع الأكبر، خرج الأكبر شوية وإذا الأكبر رجع إلى أبيه الحسين مرة أخرى، وصار يهمس في أذنه ومشى. تقول الرواية: فأقبلت إلى أخي الحسين، قلت: أبا عبد الله، ماذا قال لك علي الأكبر عندما هسمس في أذنك المعذرة شيعة؟ قال: أخي لقد كسر قلبي، لقد كسر قلبي.
قلت لما أبا عبد الله؟ قال أبا أبا أوصيك بأمي خير، فلقد تركتها مدهوشة داخل الخير. الله الله بأمهاتكم، الله الله بأمهاتكم، هكذا يعلمنا علي الأكبر. أوصيك بأمي خيرا، فلقد تركتها مدهوشة داخل الخيمة. وقف الحسين عند باب الخيمة ينظر إلى علي الأكبر. المعذرة يا شيعة، بينما الحسين ينظر وإذا به يسمع الصوت: أبتا حسين عليك مني السلام. خرج الحسين مسرعا، أقبل إلى الأكبر، وجد الأعداء قد احتوشوه، فرقهم عن ونزل ورمى بنفسه من على ظهر الجوار. شيعة شيعة رايح أقول لكم رواية، مؤرخين يقولوا الحسين ما رأيناه تمدد عند مصرع أحد إلا عندما رأى ولده له. من رأى الحسين الأكبر ما تحمل بأبي وأمي، تمدد بجانب علي الأكبر. المعذرة شيعة، الحسين بجانب الأكبر، وإذا الأكبر يبتسم تارا ويبكي تارة أخرى. قال بني علي: ما لي أراك تبتسم تارا وتبكي أخرى؟ قال: أبا أبتسم إذا نظرت عن يميني أرى جدي رسول الله قد جاء يسقيني بكأسه الأوفى، وأبكي إذا نظرت عن شمالي أرى جدتي الزهراء تلطم على رأسها وتنادي حسين. أكبر يا ضوى عيوني، أنشداك بالله جاوبني. أكبر يا ضوى عيوني، أنشداك بالله جاوبني. شمالك مرة تتبسم ومرة تنتحب يا ابني؟ قال ابتسم، قال بسمتي الهادي جدي بيد شربني. لكن ينكسر قلبي، لكن ينكسر قلبي من أنظر إلى أمك. اسمع اسمعها: أشوف الزهرة يا أبويا وصدرها ينزف بالدموع، ومن هالعين مخسوفة وخدها يا الولي ملطوم. اسمع اسمع: تلطم بالعشر وتصيح يا ويلي على المظلوم. يقول وياها: تلطم بالعشر وتصيح، عجب ما تسمع بجاها.